بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله سؤال محيرني بعنوان محدش بيقدر. غالبا اغلب الكبار لما سمعوا الكلمه دي افتكروا ان احنا هنيجي معاهم وايه هنقول لهم تعبوا مع اولادكم بس محدش بيقدر. الحقيقه احنا قصدنا معنى عكس كده، ان الكبار مش بيقدروا اللي بيعانوا منه الشباب، الكبار مش بيقدروا المعاناة اللي بيعاني منهم اولادهم المراهقين. وهو ده موضوعنا الاساسي، ان احنا نفهم المراهق ده بيعدي بايه وبيتعذب من ايه، وساعتها نقدر نساعده جدا وتعدي الفترة اللي احنا بنخاف منها دي، فترة المراهقة، على خير. ابسط تعريف للمراهقة هي كلمة الارهاق، فالمراهق مرهق. ومجرد ان انا افتكر ان ابني في المرحلة دي مرهق دائما، ده ممكن يخليني اتعامل معاه بطريقة مختلفة. لان الغلطة المشهورة اللي بنعملها احنا الكبار ان احنا بنفترض ان هم كبروا 15 سنة انما مش شايل مسؤولية او بيتدلع او ما بيسمعش الكلام، فتلاقينا نشد، ولما يجي يشكي او يعتذر باي عذر ما بنقبلش، لان انا مش واخد بالي من الحقيقة والخلفية ان هو مرهق. كمراهق في حاجة عامله له ارهاق من غير اي حد ما يجي جنبه لسه. وبالمناسبة سن المراهقة انتوا عارفين كان بيتقال عليه سن التين ايجرز اللي هم 13-14 يعني، انما دلوقتي المراهقة الحقيقة بتعتبر من 8 سنين، من 8 سنين ل 18 سنة كل ده اسمه مراهقة. وفي مراهقة متأخرة، يعني في واحد ما بيطلعش بره المرحلة دي، لان المراهقة اذا مشيت صح يحصل بعدها نوع من النضج والاستقرار، فيطلع لنا بنت عاقلة بقى 18 سنة، ولد مسؤول راجل. إنما كتير من الشباب بيدخلوا ما بيطلعوش من المراهق، فتلاقيه حتى هو 25 سنة زي المراهق بكل المشاكل والعيوب بتاعت سن المراهق. فده اللي احنا عاوزين نفهمه، ازاي نساعد ولادنا، ازاي نقدر ان هو مضغوط عليه نفسيا من جواه بدون ما حد يجي جنب، فأقدر اساعده وأقدر اخدمه واقدر اعدي بيه المرحله دي واكسب منها ما اختارش. اول نقطه مهمه الواحد مهم يفتكرها كاولياء امور، ان في متغيرات بتحصل في المرحله دي بتقلب كيان ولادنا. اولا المتغيرات الجسديه، في متغيرات جسديه، يعني الولد فجاه بيبتدي جسمه يملى شويه، البنت فجاه بيبتدي تبان عليها اعراض الانوثه. مع التغير السريع المفاجئ في مرحلة بداية المراهقة بيحصل نوع من القلق، في قلق داخلي، صوته خشان، هو يمكن مبسوط بس هو قلقان لأنها حاجة غريبة عليه، هي عندها أعراض جديدة وحاسة أنها بقت غير الطفلة البريئة بتاعت زمان، قلقانة يجوز مش عارفة تحكي مع مامتها ومش عارفة هو اللي بيحصل ده صح ولا مش صح. فالتغيرات الجسمية اللي بتحصل هي لوحدها جزء من إرهاق المراهق، لأن جسمه بيتغير وبيتغير بدون إرادته غصب عنه في المرحلة دي. انتوا عارفين برضو رينج التغيير يبتدي من 8 سنين وبرضو معانا لغاية 15 أو 18 سنة، ممكن يتأخر شوية. من التغيرات اللي تحصل كمان تغيرات ذهنية، يعني ما تشوفوا طفل في تانية تالتة ابتدائي مشغول بحاجات، انما الطفل اللي في ستة ابتدائي او ما عادش طفل قوي او تانية اعدادي، لا مخه بيفكر في حاجات تانية. هنا الذهن حصل فيه تغيير، اللي شاغل دماغه امور جديدة، تحديات جديدة، الكلام ده كله بينعكس عليه، بيبقى عصبي، بيبقى تصرفاته مستفزة احيانا. أيوة، ما هو مرهق لأن أفكاره الفترة دي بتعدي بتغيرات جذرية، طلع بره مرحلة العيال البسيطة دي ودخل في تساؤلات كتيرة ويمكن ملهاش إجابات عندنا أو عنده، فهو تعبان وإحنا نادرا ما بنقعد بقى ونطلع اللي جواه ونحكي ونريح. تغيرات شخصية كمان، هو بيلاحظ على شخصيته بانت عليه حاجات، ممكن يبتدي يبان عنصر الأنانية، ممكن يحس أنه ابتدى يبقى شكاك، ممكن عنصر الوسواس يزيد في المرحلة دي، يعني في الشخصية تبتدي تبان في المرحلة دي. فالتغيرات الشخصية في تكوين الشخصية بتزعجه، هو أنا هفضل طول عمري بشك في الناس، هو أنا هفضل طول عمري خجول وكتوم كده. ممكن يبقى طفل منطلق واجتماعي، ولما يدخل في المراهقة تلاقوه كده خاف جنب شوية، أو العكس، ممكن يكون طفل هادي ومع سن المراهقة تلاقوه ابتدى يبقى عنيف وبتكلم كتير وما بيسكتش ومتهكم وساخر وناقد. إذن في تغيرات شخصية تحصل. في تغيرات اجتماعية، لأنه البيت ما عادش بيعامله كطفل مسؤولين عنه، بقى بيبصله على أنه شخص مسؤول، ولد أو بنت، بقى عد 10 سنين مثلا، فخلاص ابتدت المسؤوليات تظهر. التغيرات الاجتماعية دي بتزعجه، انزل اشتري كذا، هات لنا كذا، خلي بالك من أخوك الصغير، اعمل موضوع ده، كلم فلان بالتليفون. المسؤوليات دي لها لذة لأنه عاوز يبقى مسؤول، لكن لها قلق لأنه ما تعودش ياخد مسؤوليات قبل كده، الدنيا كلها مسؤولة عنه، هو دلوقتي اللي ابتدى ياخد مسؤوليات. طبعا مع كل بند من دول، لو ما فيش وعي من الكبار للتعامل مع التغيرات دي، تبصوا تلاقوا النتائج أسوأ، يعني الإرهاق يبقى مضاعف، يعني لو حملت عليه مسؤوليات فوق طاقته أنا بتعبه، لو ما احترمتش سرحان اللي عنده ولو بنسبة أنا بتعبه، لأن هو مخه مش عارف يعمل عليه كنترول في المرحلة دي. لو قلت المراهق محتاج إيه في المرحلة دي؟ المراهق محتاج مننا إحنا كأباء وأمهات إيه؟ وكخدام وخادمات وأباء كهنة وكنيسة ومجتمع. أول حاجة يحتاجها المراهق التعاطف والتفاهم. يعني يمكن الطفل بيحتاج أكتر الرعاية، أكله وشربه ولبسه، إنما للأسف أغلب الأباء والأمهات بيعتبروا الرعاية من أكله وشربه ومستلزمات هي بس المطلوب منهم، بينما في فترة المراهقة حتة التقارب والتفاهم واللطف وطول البال دي أساسية جدا في العلاقة مع أولادنا في المرحلة دي. الكتاب علمنا كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين، الحتة دي حسوها قوي بقى المراهقين. الشاب اللي عنده أب لطيف وباله طويل ومتفاهم ده عنده نعمة، والبنت اللي عندها أم وديعة ولطيفة ومتفاهمة دي عندها كنز، هتعرف قيمته بعد سنين. فياريت احنا كلنا نبقى عندنا الحتة دي. المراهق محتاج مننا التفاهم. احنا ساعات بقى نقول لك انا تعبان انا مش فاضي اسمع الحكايات الفاضية بتاعته، ده هو لما بيحكي عن اصحابه ما بيخلص، ده هو عاوزني افضله، ده هو طلباته كتير، ده هو فاكر نفسه كبر. طبعا كل اللي بنسمعه ده ضد خالص التربية السليمة، وتزيد ارهاقه لان هو مرهق وعاوز حد يشيل معاه القلق اللي جواه. المراهق لانه ابتدى يبقى واعي عن الطفل الصغير بيبقى عنده سؤال شغله داخلي، سؤال في أعماق قلبه، هل أهلي بيحبوني مهما حصل؟ السؤال ده بيشغله جدا، يمكن ما يشغلش الطفل الصغير بتاع 5 سنين، لكن السؤال ده بيعمل له قلق لأنه بيشوف بابا بيزعق وماما مثلا بتزعق أو بيتشكلوا مع بعض أو بيمدحوا أخوه زيادة. كل الحاجات دي بتفحي السؤال، هما الناس دول هيفضلوا يحبوني مهما حصل وبيحبوني بجد قوي، ولا هما مش بيحبوني غير لما اطلع الاول، هما مش بيحبوني غير لما اسمع كلامهم. السؤال اللي بنسميه في علم النفس الحب الغير مشروط، بيبحث عنه المراهق بعنف، وتلاقوا ساعات يستفزون عشان يشوفوا الإجابة، أنت هتحبني وأنا بايخ وأنا بضايقك؟ هو عاوز يشوف في عينيك، وإحنا نقع في الحفرة في المطب ونزعق وعينينا تحمر ونلخبط ونفتكر أنه هي دي التربية، وإحنا كده فشلنا في الإجابة. إحنا قلنا له لا بصراحة مش هنحبك غير لما تبقى كويس. فهو الحقيقة خد الإجابة المؤذية، الإجابة اللي هتفضل معلمة في حياته طول العمر وعاملة له قلق وتوتر. بينما أنا لو احتويت البواخة بتاعته شوية دي وبقى فاهم كويس إن السؤال ده شغله، فهو بيجربني بيمتحني، يا كبير أنت هتحبني وأنا بضايقك؟ أنت هتحبني وأنا ما بسمعش كلامك؟ فأنا عاوز أثبت وأنا بحبك، أنت هتسمع كلامي لكن أنا هفضل أحبك مهما حصل. الإجابة دي هي اللي هتديه الثقة بالنفس، وهي اللي هتخليه يسمع كلامي بعد كده، وهي اللي هتريح قلبه، وهي اللي هتداوي حاجات كتيرة قوي جواه. فالمراهق يحتاج إلى حب غير مشروط. ده مش معناه أن أنا همشي وراه ولا هسمع كلامه في الصغيرة والكبيرة، لا، إنما لازم كل مرة أوصل له إحساس أنا بحبك حتى لو أنت ما مشيتش صح. وده الإحساس اللي ربنا بيحاول يوصله لنا على فكرة طول الوقت، ربنا بيحبنا حتى لو إحنا خطاب، مش بيحبنا بس وإحنا أبرار. صحيح بيكره الخطية لكن ما بيكرهش الخاطي أبدا. هو ده نفس المعنى اللي أنت لازم توصله لابنك، أنا بكره الغلط لكن مش بكرهك وأنت غلطان، ما أقدرش، ما بعرفش غير أن أنا أحبك. الحاجة الثالثة اللي يحتاجها المراهق مننا يا كبار الإرشاد. يعني اوعى تفتكروا أن أولادنا عشان ما بيحبوش يسمعوا الكلام مش عاوزين إرشاد. تأكدوا أن الشباب الصغير من 8 ل 18 بيحتاج جدا يسمع إرشاد، بس إرشاد مقنع وإرشاد هادي. احنا أغلبنا بنقول عيالنا ما بيسمعوش، محدش عاوز يتعلم أصل طريقتنا غلط. إنما تأكدوا أن أولادنا عندهم إحساس أن هم صغيرين والدنيا كبير عليهم ونفسهم ياخدوا من خبراتنا يا كبار، بس احنا بنقدمها غلط، بنقدمها باسلوب هي كده او يا تمشي كده يا هتاخد على دماغك. كل ده بيخليهم مش قابلين الارشاد. انما لما تنصحي ابنك او بنتك وتقولي له بص حبيبي، هتلاقي قلبك في المرحله دي ممكن مال للبنت دي، ده مش حب، سيبك من الكلام ده، دي عاطفه، والعاطفه دي هتتغير ولو مشيت وراها هتغرقك. ما تضيعش وقتك ومشاعرك في الحاجات دي، امسك قلبك، خليك راجل، خليك جدع. وتقالت بطريقة هادية ولطيفة وقعدنا نحكي فيها وناخد وندي، تأكدوا الكلام ده بيقعد في قلب ولادنا جدا وبيقنعهم. انما لما مثلا تلاقي البنت على التليفون الساعة 12 مع واحد زميلها وبتحكي، فانت تخربي عليها الدنيا، ده مش ارشاد. انا ما قلت لهاش ليه انا متضايق انت بتكلمي صاحبتك ولا صاحبك الساعة 12، وانا ما حطيتش اساس، ما اقنعتش، ما شرحتش، ما فهمتش. والانفعال والعصبية ده مش لغة بالنسبة لهم، دي لغة مرفوضة. فطالما احنا انفعلنا وتعصبنا هم قفلوا خلاص، قولوا زي ما تقولوا يا كبار، احنا بقى مش بنستقبل خلاص. حتى ان معلمنا بولس في تسالونيك الاولى كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده. إذن الأب له دور وعظ الأولاد ونشجعكم. يعني بولس لما بيشبه نفسه بخادم مثالي بيقول إحنا كنا بنعلمكم زي أب مع أولاده. إذن الطبيعي والأصلي أن الأب يقعد يوعظ أولاده ويرشده. المراهق يحتاج كمان إلى تواصل. تواصل يعني ايه؟ هي قريبة من اللي قلناه قبل كده بس دي كلمة اوسع كمان، الى حوار مستمر، الى كوميونيكيشن. يعني وانت داخل بتطبطب عليه او بتبوسه او بتبوسي بنتك او ابنك وبتضحك معاه، بتاكل معاه، بتلعب معاه، بتفكر معاه، وانت هو معاك في العربية مش بتخلص تليفوناتك ولا مشغول بالسواقة، بتسمعه، بتحكي معاه، بتشكيله مشاكلك. النوع ده من التواصل اللي رايح راجع، يعني انت بتحكي وهو بيحكي، ابنك او بنتك، الحكاوي اللي رايح راجع دي، والتلامسات بين الاب والام واولادهم، والهدايا والسؤال حتى بالتليفون، كل ده بيعالج المراهق من الارهاق، بيريح نفسيته، بيحسسه بالامان، لانه بابا وماما معايا على الخط على طول، سامعني، اصحابي. انتوا عارفين التواصل ده علم دلوقتي، وبيعتبروا اغلب مشاكل الدنيا فشل في التواصل. يقول لك المشاكل الزوجيه فشل في التواصل، المشاكل الاداريه فشل في التواصل، المشاكل في التربيه فشل في التواصل. يعني ايه؟ مش عارفين يتواصلوا، مش عارفين يتكلموا، مش عارفين يتفهموا، مش عارفين يتقاربوا. وهو ده اللي مخلي التربيه غلط، مع ان الراجل كويس، الاب كويس والام كويس، بس هم مش عارفين يربوا، مش لان ما بيفكروش صح، ما بيتواصلوش صح، مش عارفين يقربوا من ولادهم صح. المراهق يحتاج كمان ان يتعلم الحكمه في مواجهه المشاكل. المراهق بيصطدم بمشاكل جديده، دي قريبه لكلمه الارشاد بس يعني متخصصه شوي. المراهق بيدخل على قضايا ومواقف ما شافهاش وهو طفل. افرض مثلا في المدرسة ضايقوه أو ضربوه، هو كبير دلوقتي وعنده كرامة غير طفل صغير، دي بتعمل قلق فظيع جواه. أو بنت تريقوا عليها زميلته، عاوز أعلمه أنه يحكي ويشكي ويطلع، وبعدين أعلمه الحكمة في التعامل مع المواقف اللي زي كده، لأنه لو اتهان مرة واثنين وثلاثة ومعرفش يتعامل مع الأزمة دي، بيتربى جواه غل وحقد وعنف وقلق، لأنه معرفش يطلع برة الأزمة، لأنه اتهان وما خدش في حقه في نظره كده، أو محدش خد له حقه، أو حس أنه أقل من اللي حواليه بما أنهم بيسخروا منه وهو مش عارف يرد. فهنا لازم يحكي ويشكي، ولازم اسمع له واحتوي الموقف، بعدين اعلمه حكمة التعامل مع المواقف اللي زي كده. فموقف على موقف من دول لو اتراكمت الازمات بدون معالجة سليمة من الكبار، الارهاق يزيد والمراهق يبقى متعب قوي. لو الازمات اللي بيتعرض ليها، وهي ازمات ممكن تبقى في نظرنا احنا كبار حاجات بسيطة، بس في نظره حاجات كبيرة لانها اول ازمة في حياته. انت ممكن كأم تقولي ده انت ما شفتش بيعملوا ايه فينا في الاشغال، ايه يعني صاحبك اتريق عليك يا اخي؟ انت لو صغرتي حجم الازمة هو مش هيحكي لك تاني، هي دي ازمته، هي دي مشكلته، هي دي اللي مخليها متغاظه الاسبوع ده. فانا لو سمعته صح وريحته وعلمته مادة يفكر ازاي في المواقف دي، انا حطيت سيستم للايام كلها. انما لو مجرد استهنت بالشكوى والأزمة، أنا ممكن أكون ببعده عني نفسيا وبعذبه أكتر من غير ما أحس. من أكتر الحاجات اللي يحتاجها المراهق الأمان. إحنا قلنا بيحتاج حب غير مشروط، يحتاج إرشاد، يحتاج تفاهم، يحتاج تواصل، يحتاج يتعلم التعامل مع الأزمات، إنما يحتاج كمان الإحساس بالأمان. والإحساس بالأمان ده في حاجات دايركت وحاجات إندايركت، مباشرة وغير مباشرة. الحاجات المباشرة أن يشوفك قصاد عينه. الأب الغائب دائما بيدي إحساس بعدم الأمان، الأب المتواجد ولو بنسبة بيدي إحساس بأمان. المشغولية اللي احنا بندعيها احنا أكبر دائما دي لوحدها من غير أي حاجة بتجيب عدم أمان عند شبابنا وأولادنا، عند الأطفال والشباب. فالتواجد لوحده وسيلة أمان. وفي وسائل تانية بقى، لو أنت عمال تتكلم برعب عن إنفلونزا الخنازير مثلا، خلاص هيتربى جواه عدم أمان. لو أنت بتتكلم بهدوء في قضية بسيطة، خلاص هو كمان مش هينزعك، هنا في عدوى. لو أنت قلقان جدا على شغلك وحاسس شغلك هيروح منك ومش هتلاقوا تاكله مثلا، الكلام ده هيتنقله لأنه دلوقتي هو واعي، هو مش طفل صغير. ولو اتقالت حتى جملة عارضة بين الراجل ومراته، الشاب اللي 15 سنة واعي وبيلقط على طول، فالكلام ده هيقلقه جدا. بينما انت ممكن تكون عندك مبالغة ويكون الموضوع أبسط من كده، والحكاية يعني هتعدي زي ما حاجات كتير عدت. فمهم قوي أن أولادنا في سن المراهقة نشركهم في المشاكل، نخليهم واقعيين في الدنيا، بس بدون ما نزود القلق، بدون ما نضيع منهم الأمان، بدون مبالغات. ومن هنا أنت ككبير عندك سلام روحي، ده بينعكس على أولادك. أنت عندك انزعاج وكآبة وقلق مستمر، لازم يطلع فيهم عدم أمان مهما حاولت، لأن هو بياخدها من عينيك، من وشك، من كلامك، من الحدة اللي في صوتك، من التليفون اللي بتعمله وبتزعق، كل ده بيصيبه بعدم أمان. سلوكيات مرحلة المراهقة، احنا موضوعنا تاني بقول محدش بيقدر، انا بقولها بلسان المراهقين، كل ولادكم اللي من 8 ل 18 او اكتر بيدعوا او بيقولوا محدش من الكبار بيقدر اللي احنا بنحس بيه، محدش من الكبار فاهم اللي بيعدي علينا. فده اللي احنا بنحاول نوصله لكم، لا عاوزين نقدر ان فعلا ولادنا مراهقين لانهم مراهقين، وبالتالي محتاجين احنا نقدم حاجة عشان نساعدهم على الإرهاق ده. من السلوكيات المشهورة اللي بتغيظنا بقى، اللي هي بترهقنا احنا بقى، خلي بالكم المراهق مرهق ومرهق، يعني هو كمان عبء. يعني انت كأم تقولي انا بنتي كانت لغاية 10 سنين جميلة ولذيذة وطيبة ورقيقة وبسكوتة، بعد 10 سنين بقت واحدة تانية وبقت مش، هي مرهقة بس هي فترة وهتعدي، وفي نفس الوقت لو عدت صح بمبادئ مظبوطة هتطلع شخصية رائعة بعد كده. لو عدت غلط وما اتخدمتش صح في الفترة دي هتبقى البنت دي العيوب اللي ظهرت فيها هتفضل معاها على طول ويبقى علاجها أصعب. من السلوكيات اللي بتغيظنا بقى عدم الاحترام. سمة من سمات المراهقين ان هم يميلوا الى عدم الاحترام، انا برضو مش بعممها بس بقول يميلوا، ويعدوا بعض. يعني تلاقي الولاد ايه طلعوا الفاظ كده وكلمات مش لذيذة، تكلموا مع اهليهم او اساتذتهم بطريقة جرحة شوية، وهنا بقى الكبار دول يعني متطرفين، يعني يعدوها خالص وما يعلقوش، يتلاقيهم بقى خربوا الدنيا على الكلمة. الحقيقة لا ده صح ولا ده صح. حط في بالك انه دي سمة من سمات المرحلة، عد شوية وامسك شوية، علق في حاجات لما تزيد شوية، وفوت الحاجات البسيطة اللي انت عارف انها ايه، يعني لغة جيله، لكن ايه كل شوية هزبه قول له الكلمة دي ما يستحش، الحتة دي زيادة، احنا اصحاب وحبايب بس الاسلوب ده انا هتضايق منه، قولها له بطريقة لطيفة بحس ما يحسش انك انت قفلت عليه خالص ولا كمان فوتت بحيث لغيت الاحترام. نفس الكلام مع التعامل مع الاخرين. للاسف في اباء يسمحوا لاولادهم المراهقين بعدم احترام الكبار او الغير، ويجي عند نفسه لازم تحترمني، انما بقى يزعق في الاستاذ ولا في الفراش ولا في السواق ولا في، ما يفرقش معاه. طبعا انت بتضيع ابنك بالطريقه دي. الاحترام هو الاحترام، لو احترمك هيحترم الناس كلها، لو احترم الناس كلها هيحترمك، فما ينفعش انه تقول له احترمني انا ومش مهم تحترم حد، لا، الاحترام ده مبدأ لازم يتلقن وبهدوء ويبقى له حدود. من السلوكيات كمان عملية الرفض المستمر لأي أوامر أو لأي قواعد. المراهقين يميلوا للعند، للرفض، لا تستهويهم، كلمة حاضر صعبة عليهم شوية، فهو غاوي يقول لا في الأول أو ما يسمعش الكلام على طول. ده ساعات يخلي الأم تتشنج وتتعفرق بالراحة، هو في مرحلة مرهق، ودي جزء من سمات المرحلة إنه ما يقبلش الكلام على طول. طولي بالك، اقنعيه بالطلب، قولي مرة واثنين، حطي نظام ثواب وعقاب مقبول، انما مفيش داعي للتشنج والعصبيه والانفعالات العاليه، لان كل ده هيبعده عنك اكتر وهيتعبه في المراهقه اكتر. من سلوكيات المرحلة دي الإهمال عامة، تلاقوا كيرلسنس، يعني إيه؟ واحد مش مركز، مهمل في كتبه، مهمل في مذاكرته، مهمل أحيانا في لبسه، أحيانا مهمل في نظافته، مهمل في أوضته غالبا. طبعا دي بتجنن الكبار برضو، خدوها بالراحة، دي من سمات المراهق، خلونا نتعامل معه بطولة بال، نعلمه. حبيبي الهرجلة دي هتخليك عصبي وهتخليك بتضيع وقت عشان تدور على حاجتك. لما الأوضة بتبقى متوضبة ده أحسن لنفسيتك، حاجتك أعرف مكانها. ما يصحش الحتة بتاعت النظافة دي حتة حساسة، انت كبرت. الكلام اللي بيتقال ده بهدوء وبوعي حتى لو ما قبلوش هو بيقعد جواه، فما تستغربيش لو ما تقالش حاضر على طول، بس تأكدوا ان الكلام اللي بنقوله بهدوء بيدخل، بيدخل، هيطلع بكرة مش لازم يطلع النهاردة، فنطول بالنا برضه. من سلوكيات المراهق انه بيسمع صوت نفسه اكتر او فقط، يعني ايه؟ بيحكي مع نفسه زيادة وصوت نفسه عالي، فبيسمع نفسه أكتر ما بيسمعك كأب أو أم. هو يعني جواه شخص، هو نفسه يعني بيتكلم على طول، بيحلل المواقف على طول، بيشاور على كل حاجة، بينقد باستمرار. فراعي الحتة دي إن هو جواه خناقة، جواه خناقة مستمرة طول الوقت بين الصح والغلط، بين الطفولة اللي كان فيها والرجولة أو الشباب اللي عاوز يدخله، بين عدم المسؤولية وبين المسؤولية، بين الالتزامات وبين التسيب اللي يميل ليه، كل دي خناقة مستمرة طول الوقت، ففي صوت جواه شغال. فما تفتكرش انه مش سامعك او مهمل لصوتك، هو برضو سامع نفسه، ففي تشويش على الصوت الخارجي. الكلام ده كله بينتهي بالمرحلة دي غالبا اذا مشيت في سلام، فتلاقي خلاص في اعتدال يركز معاك ويسمع لك، وتلاقي أولادكم بعد ما عدوا العشرين أغلبهم بقوا لطاف جدا وبقوا أحسن كتير من الأول، والطباع هديت وبقى في تفاوت لو عدت المرحلة صح. من سمات سلوكيات المرحلة دي أنه يبقى عنده موقف سلبي من حاجات كتير، يبقى مش إيجابي، مش مشارك، يقعد كده وتلاقي الناس شايلة وحاطة وهو قاعد يتفرج. حبيبي ده انت راجل بقيت طولك، بقيت طولي، قوم شيل، قوم اعمل حاجة. معلش قولها مش بعصبية، مرة واثنين، وتأكد ان ده مش معناه بالضرورة هيفضل سلبي طول العمر ولا اناني طول العمر. يعني ايه؟ ارميله الكلمة بالراحة وشجعه، لكن افتكر ان دي من سمات المراهق، انه يبقى كسول، وانه يبقى مش عاوز يشيل ويحط، مش عاوز يشيل مسؤولية. من سمات المراهق انه منساق عاطفيا، عاطفتهم عالية قوي، قلبهم سخن قوي على كل حاجة، ممكن ينفعل مع فيلم اضعاف انفعالك، ممكن يحب اصحابه بطريقة تخليك انت نفسك تغير، بيحب اصحابه اكتر مني وانا ابوه، معلش فوت عادي السن ده كده. ممكن لما ينبهروا بقى بالجنس الاخر، دي بتعفرتنا احنا الكبار، عادي من سمات المرحلة انه ينبهر بالجنس الاخر، انه اول مره يتعامل مع بنت فايه لخبطت دماغه شويه، والبنت اول مره تشوف ولد يقول كلمه لطيفه برضه تدوخ شويه، معلش فوتوا الكلام ده، احنا نوعيهم ونقول لهم الصح ويمسكوا نفسهم. انما هو منساق عاطفيا، دي من سمات المرحله، ما تنزعجيش قوي لما تلاقي حصل اعجاب لابنك او من بنتك بحد، مجرد الاعجاب دي سمه طبيعيه، انما ما نسيبهاش تتحول لعلاقه، في فرق بين اعجاب وعلاقه، علاقه دخلنا في مشكله، انما مجرد اعجاب عادي، لازم يعدوا على الحاجات دي، دي حاجه نفسيه طبيعيه بتتطور جواه. برضو من سلوكيات المراهق ان ساعات يختار اصدقاء احنا شايفينهم ما ينفعوش خالص، دي من سمات المرحله، وعشان كده برضو ايه عاوزه حكمه شديده في الحته دي، لانه ما ينفعش تقول له لا الصديق ده لا، يعني لا، ما احنا قلنا ان هو عنيد، ما احنا قلنا انه لازم ما بيقبلش اللا دي، هو عاوز تفاهم وعاوز ارشاد هادي، فما ينفعش تشطب كده على صديقه وخلاص، مع ان انت معاك حق، الصديق ده مؤذي وما ينفعش، بس افضل حايل وهاود وصاحب وقرب واعمل مؤامرة كده عشان تخلي فلان ده اللي يقرب مش فلان ده. فاذا انت عارف ان من سمات المراهقة الاختيارات العشوائية في الاصدقاء، تستغرب ازاي بنتك مثلا متصاحبة مع البنت دي، اخلاقها غير اخلاقكم خالص، هي الجنون السن ده كده يشطحوا ساعات فيجيبوا اصدقاء او يميلوا الى علاقات مش محسوبة قوي. معلش دورنا ان احنا نهديهم ونظبط الحتة دي. كمان من سمات المرحلة دي انه ساعات يبقى ما عندوش حماس لحاجات كتير. تعال نروح لجده مثلا، لا ليش نفس، تعال نسافر نتفسح، لا، تلاقي عنده كده نوع من البلادة وما عندوش حماس الا يقعد على الكمبيوتر ولا عديش ولا يقعد يلعب كوتشينة مع أصحابه أو يلعب رياضة بيحبها، غير كده ملوش نفس يعمل حاجة. حتى لما نزقه على الصلاة والإنجيل تلاقيه برضو إيه بيتزق زق، علش من سمات المراهقة أن الحماس ضعيف للأمور الجادة، من سمات السن ده كده. المزاج المتقلب برضو طبيعي في المرحلة دي، طبعا في ناس عندها مزاج متقلب لغاية سن 80 سنة ده ممكن، بس احنا بنقول المراهقين اغلبهم مزاجهم متقلب، يعني تلاقي بنتك لطيفة جدا وبعد ساعة تلاقي واحدة تانية، عادي في المراهقة ده عادي، ما تتخضش قوي لانه ايه العالي والواطي ده طبيعي في المرحلة دي، ما يبقاش طبيعي في مرحلتك انت يبقى غريب شوية وعاوز بقى ايه وقفة كده، لا بالنسبة له عديها لانه ده سنه، بس ايه نحتوي الموقف. طبعا في حاجات كتيرة بقى زي العصبية الزيادة، زي الميل للكذب، مش بقول كذب بس ميل للكذب، زي العدوانية برضو في ميل للعدوانية بالذات في الولاد لأن الولاد يفرقوا عن البنات شوية. الحتة الجسدية أو الجنسية تبتدي تقلقهم قوي ويبتدوا يعانوا من أفكار وشهوات وإثارة جسدية، ودي على فكرة بتعمل في أولادنا نوع من القلق الفظيع، وهنا الضمير بيتحرك ولازم نستغل ان ضمير اولادنا حلو وبيتحرك، لكن من غير ما نوسوسهم، من غير ما نعيشهم في رعب وفي احساس ذنب مبالغ ولا في استهتار واباحية. عاوز توازن، عاوز اعتدال، عاوز لما يشوف منظر وحش احس على طول انه ندمان وهيعترف بيه عند رب اعتراف ومتضايق من نفسه. لازم نبقى عاوزين نوصل ولادنا الكتب عشان ما يستحلش في يوم من الايام انه يتفرج على الحاجات دي مش فارق معاه، يبقى دخلنا في حتة وحشة قوي زي الإدمان، ولا انه يعيش مرعوب طول عمره من الأمور دي بشكل يعطله في جوازه او يخليه متطرف، لا ده صح ولا ده صح. ايه دورنا؟ لو قلنا ايه دورنا الاساسي كأولياء امور او كمربيين عامة، لان المربيين يدخل فيهم دور الخدام والمدرسين والاباء، في قاعدة مهمة تقول اتعرف عليه أكتر من محاولة تغييره، لأنه عادة الواحد بيستعجل يغير اللي قصاده من قبل ما يفهمه كفاية. وعلى فكرة ده في العلم النهاردة قاعدة ثابتة، بمعنى إيه؟ على ما تيجي تعمل مشروع كبير يقول لك ادرس كويس قوي قبل ما تحط أي خطوة في المشروع، حتى لو ضيعت نص وقت المشروع دراسة هيخلي المشروع ماشي أحسن. هكذا مع أولادنا، أولادنا دول أهم مشروع في حياتنا، ادرسوا كويس وفهموا كويس واستوعبوا كويس قوي، اسمع له أكتر، ما تقعد تقول له يمين شمال يمين شمال، ما تستعجلش في تغييره، افهم، ادي وقت أطول في سمعه ومعرفته، تعبان من إيه، بيفكر في إيه، مشاكله إيه، أصحابه إيه، ميوله إيه، اتعرف أكتر ما تقعد تزق في اتجاه محدد. من نفس الكلام يطلع القاعدة الثانية تقول اسمع أكتر وجه أقل، اسمع أكتر ووجه أقل. هذه احنا بنعمل عكسها عادة، ما بنسمعش خالص وطول نهار نوجه، فيجوا الولاد بقى والبنات بعد شوية مش عاوزين يسمعونا خالص، ليه؟ طول نهار اعملوا وما تعملوش، اعملوا وما تعملوش، مش عاوز كده، هو عاوز اللي يسمع له وأقل توجيه، وهو بيستنى بعد ما يحكي كل ده بيبقى مستني بقى أعمل إيه ممكن، بس بعد ما قال كل اللي عنده. دورنا كمان هو مزيد من الحوار والتواصل، مزيد من الحوار، لأن كلكم هتقولوا ما احنا بنحكي مع أولادنا وبنقعد. لا، مش كفاية، واضح أنه مش كفاية الدور اللي بنعمله، مش بنشركهم في حياتنا كفاية، ومش بندخل حياتهم كفاية، مش بنسمع لهم كفاية، مش بنشاركهم حماسهم في أمورهم كفاية، مش بنقضي وقت معاهم كفاية، مش بنتلامس معاهم حتى كده تلامسات نقية مع أولادنا كفاية، مش بناخدهم في حضننا كفاية. وده بيخليهم طالعين ما عندهمش إحساس بالأمان وبالحب، وده بقى أساس كل المشاكل في مستقبل، القلق والخوف والمكآبة والعنف والعصبية والاندفاع، كل ده بيتولد لأن احنا ما عرفناش نحتويهم في الفترة الحرجة دي. أساسيات تبقى قصاد عينينا عاوزين ولادنا المراهقين يكتسبوها. يعني وانت بتربي ابنك في 10 سنين مراهقة كده، عاوز ايه التارجتس اللي تحققها؟ نفسك ابنك يكتسب ايه؟ ايه طموحك مع بنتك خلال الكام سنة دول؟ اللي بعد كده بقى تدخل بقى جامعة، وبعدين ايه خطوبة وجواز، فالمرحلة دي انت بتشكلي فيها لسه. فمن الأساسيات اللي الواحد عاوز ولاده يوصلوا لها النضوج. النضوج يعني ايه؟ النضوج دي كلمة واسعة قوي، تسموها العقل أو التعقل تمشي، التوازن تمشي، الاستقرار تمشي، الاعتدال تمشي، المستوي. عارفين كلمة ناضج يعني حاجة استوت، حاجة استوت. فالعاطفة مش مستوية، عاوزينها تستوي، بحيث مش كل ولد يبهر بنتنا. والعقل يستوي، مش كل فكرة عبيطة كده تعدي ياخدوا بيها، يبقى استوى. واخدين بالكم؟ فالنضوج معناه انه بقى راسي، ما بقتش الحكاية كده ايه زي ما قالها الكتاب، محمولين بكل ريح تعليم غريب، واحد كده ايه مع اي موجة وخلاص، زي ما ربنا يسوع كان بيقول على المعلمين الكذبة، يقول ماذا خرجتم لتنظروا، أقصبة تحركها الريح؟ يعني هو بيقول عن الناس الغلط، ولما اتكلم عن يوحنا قال لهم لا، ما كانش قصبة تحركها الريح، كان نبي وأعظم من نبي. فأولادنا بيبقوا قصبة تحركها الريح في مرحلة المراهقة، إنما ربنا يسوع قيل عنه قصبة مردودة إيه؟ لا يقصف. يعني حتى لو هو قصبة كده ضعيفة ما كانش يقصفها أبدا، يعني بحنين عليه. محتاج أولادنا يوصلوا في المرحلة دي إلى مجموعة قيم ومثل ومعتقدات قوية. يعني الطفل عندنا في مدارس الأحد قاعد يسمع حكايات وتلقن حاجات حلوة أوي، إنما تكوين المبادئ والمثل يتغرس في المرحلة دي. فتبقى أنت مركزة مع أولادك في كام سنة بتوع المراهقة إنه ما ينفعش ينزل من البيت من غير ما يصلي، دي اتغرست. إنه ما يقدرش ينام من غير ما يقرأ الإنجيل ويصلي. إنه ما بيقدرش يكذب مهما حصل. إنه ما ينفعش يزعق في حد وما يعتذرش. إنه لازم ينظم حاله بنفسه، ما يستناش الدين الناس تخدم عليه. دي مثاليات تتغرس، تبقى واضحة قصاد عينك، عاوزة في الكام سنة دول يشربهم، بحيث بعد كده ما يتعبش في حياته. انما تصدقوني لما نلاقي واحد 30 سنة الكذب سهل عنده، مشكلة، مشكلة. لانه لما كان 13 سنة كان اسهل جدا يتعود يبطل الكذب ويكره الكذب. فاذا في المرحلة دي مهم غرس المثل. كمان من الاساسيات اللي عاوز المراهق يتعلمها او تبقى ثابتة في حياته انه يتحمل المسؤولية. البنت تتحمل مسؤولية نفسها، بدل بقت مراهقة. ما ينفعش نذاكر لولادنا في سن المراهقة، دي حتة مرضية في مجتمعنا. لا، المراهق يعرف مصلحته، خلاص يقعد ويشوف اللي وراه، ممكن شيء من الإشراف والتشجيع، لكن ما ينفعش أقعد جنبه وهو 12-15 سنة ذاكر له. لا كده يبقى أنا بضيعه نفسيا، بأذيه شخصيته. لازم هو يوضب نفسه، ولازم يعرف اللي وراه، ولازم يخاف من على امتحاناته، ولازم يكلم زميله يعرف اللي فاته، مش انا اللي هكلمه له. حته المسؤوليه دي ولازم الحاجة اللي تضيع منه يتصرف يدور عليها، مش هجيب له واحدة مكانها وخلاص، لا مش بالبساطة دي، لأنه هنا عاوز يشيل مسؤولية. من الأساسيات اللي عاوز أوصل ليها المراهق أن يبقى دايما عنده هدف، ما تبقاش الحكاية عايشة كده، العيشة ملهاش هدف. ودي مشكلة عند شباب كتير على فكرة، وده من أحد أسباب زيادة الاكتئاب في الشباب، أن كتير منهم عايش بدون هدف. يعني حتى الجواز يقول لك ما أنا شايف الخناقات طول النهار بين بابا وماما، على يعني الجواز مش أمله. الفلوس هو عنده فلوس كتير يمكن فمش فارقة معاه. التدين واخده بشكل سطحي فمش معتبره هدف. فممكن تلاقي شباب كتير عايشين بدون هدف، وده على طول بيخلي الإنسان يفقد القيمة ويفقد اللذة في الحياة ويدخل على اكتئاب. فأنا عاوز أغرس جواه أهداف، هدف إنه يبقى خادم حلو في الكنيسة، هدف إنه يبقى مهندس ناجح، هدف إنها تبقى زوجة مثالية وأم فاضلة، هدف إنه يحقق أحلامه في الرياضة اللي بيحبها وماله. بس يبقى قدامه مجموعة أهداف، عشان دي بتخليه شاب منطلق ومقبل على الحياة وتعمل توازن مع حاجات تانية. الأساسيات اللي نفسي أعلمها لأولادي في مرحلة المراهقة إنه يتعلم التواصل. إذا كنت بعلمها لنفسي يا كبير، أنا عاوزه كمان هو يتعلمها. يعني إيه يتعلم التواصل؟ يعني يتعلم يسمع أخوه لما يتكلم ما يقطعوش، ويسمعني أنا لما أقول له حاجة وبعدين أنا هسمعه. يتعلم ما ينفعلش وهو بيتكلم، يتعلم يشكر، يتعلم يستأذن، يتعلم يعتذر. كل دي اسمها مهارات في التواصل. إنما النهاردة أولادنا يبقوا في سن المراهقة شباب، وتلاقي إيه؟ ما بيستأذنش وما بيشكرش وما فيش لغة مهذبة وما بيعرفش يبقى لطيف في الكلام. طب ما هو مين هيعلمه الكلام ده؟ دي مهمة في المرحلة دي أوي. فهي بتبتدي من الطفولة، إنما تنمى في المراهقة، مش عاوزينها تقع في المرحلة دي، تتثبت في المراهقة، عشان دي اللي هتكمل معاه طول العمر. لو بقى لسانه حلو خلاص هيقعد طول العمر بعد كده لسانه حلو. من الأساسيات اللي عاوز أغرسها في ابني وبنتي المراهقين السلف كنترول، ضبط النفس، إنه يتعود يقول لنفسه لأ. هو بيعرف يقول لأ بس ما بيقولش لنفسه لأ. النهارده دي قضية خطيرة جدا، ولادنا بعيد عنكم هيتعرض عليهم مخدرات في وقت، هيتعرض عليهم جنس في وقت، هيتعرض عليهم لخبطة كتير. هل ابني وبنتي المراهق بيعرف يقول لنفسه لأ ولا لأ؟ حتة خطيرة. هل لو سبته طلع رحلة في ثانوي مع مجموعة أصحاب وواحد منهم كده ما كانش ملتزم وتعرضت حاجة غلط، هيقدر ياخد موقف ويقول لأ ولا هيمشي مع الطيار؟ دي أساسيات عاوز أدرسها في أولادي في المرحلة دي، بالمثل العليا زي يوسف العفيف، بالمبادئ اللي احنا عايشين بيها، بآيات من الكتاب المقدس، بمناقشات وحوارات. كل ده بيساعدني أوصل معاه أنه يبقى عنده تحكم في نفسه. من الأساسيات اللي عاوز أوصل ليها المراهق أنه ما يبعدش عن ربنا أبدا، أنه يفضل ربنا شخص مهم في حياته. المراهق يحتاج أنه يكون علاقة شخصية مع ربنا. إحنا ساعات نعملهم كأطفال هم يحفظوا ألحانه، لا، المراهق بقت عنده مشاعر وبقت عنده أفكار، عاوز يحس أن ربنا في بينه وبينه كلام لوحدهم. ما بزعلش لما ابني ولا بنتي يقول لا عاوز أصلي لوحدي، بس يكون بيصلي فعلا كويس، هو مكسوف يصلي ويقول اللي عاوز يقوله قدام حد، وليكن نقول له طب في حتة نصليها مع بعض من الأجبية، كمل بينك وبين ربنا انت حر، عشان انا مهتم يبقى بينه وبين ربنا اسرار. دي هتحميه، دي مهمه قوي عندي، لان ما تبقاش الحكايه كده سطحيه. في بعض الاختلافات بين الولاد والبنات في سن المراهقه. الولاد مثلا عندهم كفاءه اكتر في العمليات اللي فيها مهمات، التاسكس يعني، في تأدية بعض المسؤوليات، بينما البنات أكثر قدرة على التعبير بالكلام. يعني الولد ممكن ما يعرفش يعبر كويس زي البنت، البنت تعرف تعبر، بس الولد ممكن ينجز أكثر من البنت. الولد ممكن ما يعرفش يميز مشاعر، ما يبقاش فاهم نفسه قوي. البنت تعرف أكتر، تميز مشاعرها وتفهم قلبها أكتر. الولد يميل للاندفاع والعنف أكتر من البنت. البنت ما تواجهش، تهرب، تستخبى، تنطوي، تزعل، تقفش. لكن الولد ممكن يواجه أكتر. برضو الحاجات دي مش 100%، بمعنى إيه؟ لا، في بنات كده وفي ولاد كده، لكن أكتر الولاد فيهم كده والبنات كده. فالاختلافات دي تعتمد أكتر على شخصية كل مراهق. في مشاكل مألوفة هنقابلها مع أولادنا المراهقين، مشاكل معتادة هنقابلها مع أولادنا المراهقين. أولا مشاكل دراسية مثلا. طبيعي أي حد عنده مراهق في بيتنا مراهق، دي معناها يعني نور أحمر طبعا، شد وجذب بقى في حكاية المذاكرة والالتزام لكن خدوا الأمور زي ما اتفقنا، بحب، بهدوء، بحكمة، بطولة بال، بتفاهم، بصحوبية، بأقل خسائر ممكن. إنما توقع إن في مشاكل دراسية، مش عاجباه المادة، مش عاجبه الأستاذ، مش بيحب دي، مش مركز، جاله وقت ملوش نفس خالص، كل اللي بنحكي فيه ده طبيعي بالذات في سن المراهقة. انك تقابل بعض المشاكل من العدوانية، انك تفاجأ ان ابنك رد مش مؤدب على حد او تعصب، وانت بيتكو هادي ومؤدبين وملتزمين، معلش هذا السلوك العدواني مش غريب عن المرحلة دي. احتوي الموقف وصلح وراجع وهذب، لكن ما تستغربش بنتك لما ترد مرة عليكي، طبعا دي حاجة تضايق بس مش نهاية الدنيا، نقعد ونظبط الحكاية وبالراحة، لأن سمات العدوانية دي جوه غصب عنها. طبعا المشاكل بعيد عنكم لما توصل إلى عرض مخدرات أو صور رديئة على الكمبيوتر، الحاجات دي المفروض تبقى عنينا في راسنا ونقعد بسرعة معاهم ونتفاعل ونتكلم وناخد وندي. من المشاكل المألوفة في سن المراهقة السقوط في الخداع والتخبية عن الوالدين والغش، دي مشكلة مشهورة في المراهقة ولازم تؤخذ باهتمام وبتركيز. لو لقيت ابنك او بنتك بيخبي عنك حاجة، الموضوع ده خطر وما تعديهاش، لكن كمان ما تخربش الدين برضو بالراحة، لكن ما تعديهوش لان دي نقطة خطيرة. تحطيم القواعد او الحواجز، يعني ايه؟ مثلا في معاد للرجوع للبيت، ما تسيبش ابنك وبنتك يتخطى المواعيد دي خلاص وانت ساكت، لا، يبقى ملهاش قيمة القواعد. في قواعد بتتحط ما فيهاش فصار، نقعد ونتفاهم فيها ونقعد نطبخها ساعات وايام، انما بدل اتحطت كله يلتزم بيها، ما فيهاش فصار. يبقى مع الحنية ومع الادب ومع التفاهم ومع الضحك ومع اللعب في قواعد لا تمس. الحاجات دي هتريحك طول حياتك وهتساعده هو نفسه في تكوين شخصيته بعد كده. فمواجهة المشاكل المألوفة، تعامل مع قضايا الشهوات بطريقة حكيمة، ما تستنوش بس الكنيسة تعلم ولادنا ازاي يقاوم الشهوة ويجاهد. انت كأب وأم عارف ان ولادك في مرحلة مراهقة، ما تسيبش فيلم فيه افكار ولا صور وحشة وتقعد ساكت، لازم تبقى انت ضميرك صحي لنفسك وصحي لأولادك. ما توديهمش مكان انت عارف هيشوفوا مناظر متعبة زيادة، لا، دي مسؤوليتك برضو يا كبير، لان هو بيتعب من عينيه ويمكن يتكسف يقول لك، بس بما انك انت اللي خدت المكان ده ومعلقتش يبقى الظاهر بقى انه مش غلط. طب ده انت فتحت له باب وحش كده، باب واسع يؤدي للهلاك. واجه المشاكل المألوفة زي الهرب من المشاكل، ما تسيبوش يهرب من مشكلة عملها، خليه يقف في المشكلة ويحل، ما يتعودش على الهرب من المشكلة، يتحمل مسؤولية اخطاء وانت معاه. مشكلة التبذير مثلا لازم يبقى ليها قواعد وليها قيود، انا اديتك مصروفك اتصرف، احنا متفقين ده مصروف الاسبوع او مصروف الشهر، وضب نفسك عليه، وده مش اقل من زمايلك، ده زيك زي زمايلك واكتر كمان، فانت بتحط له المسؤولية عليه مش على نفسك. المشاكل مع الاصحاب، شارك لكن ما تلغيش دوره، اعمل نوع من التوصية والأدفايس الإرشاد البسيط، لكن تفرج عليه هو بيحل مشاكل ووجهه من غير ما تلغيه. اللبس طبعا لازم يبقى لنا تعليق ولكن بهدوء بهدوء، لازم نعلق، دي زيادة ملناش دعوة بالموضة، الموضة دي مش حاجة بتتغير، ناس بتكسب من وراها فمش هنمشي وراها وخلاص. وبعدين نحط المبادئ الروحية ان الانسان كرامته جواه مش براه، وان الجسد ده مش حاجة شيء القيمة يعني، ونقعد نعلم المبادئ ونراجعها ونخلي ولادنا مش اقل من اللي حواليهم لكن مش ماشيين مع الطيار. اخر نقطة نقولها بقى، الشباب في المرحلة دي محتاجينك انت مش محتاجين كلامك. ولي الامر اب وام افتكروا ان المراهقين محتاجينكم انتم، مش محتاجين اللي بتقولوه او الفلوس اللي بتدفعوه، محتاج وجودك، محتاج قدوتك، محتاج التزاماتك، محتاج شخصيتك. عاوز تعلمه الصلاة صلي، عاوز تعلمه الصدق خليك صادق، عاوز تعلمه الحب خليك محب للي حواليك. ولادنا بيشربونا شرب، فطبعا يا هياخدوا شربة مش تمام يا هيشربوا حاجة حلو، فافتكر دايما من أجلهم أقدس أنا ذاتي. وراك شباب دلوقتي عينيهم مفنجلة وشايفين كل حاجة، الغلط والصح، قلل الغلط وزود الصح، لأن هما بيحبوك فهياخدوا منك. خلوا أولادكم فخورين بيكم لأن ده بيديهم ثقة بنفسهم. خلي أولادكم فرحانين إن أنتوا أبائهم وأمهاتهم، خليهم راضيين عليكم، ما تبقوش بس أنتوا اللي راضيين عليهم. ما تخليش ابنك يتكسف من تصرف أنت بتعمله يا كبير، ما تخليش بنتك ترد في مرة وتقولك ما أنت كمان، لا وحشة قوي دي. طبعا هي غلطانة إنها تقول كده، بس أنا اديت لها الفرصة إنها تقول كده لأنها شافت غلط صريح فيا، فما ينفعش هي ترد الرد ده وما قولهاش انت مش مؤدبة، انا لازم اراجع نفسي ليكون معاها حق، فيشافت غلط وعلى اساسه هي كمان استحلت. افتكروا ولادنا محتاجيننا احنا قبل فلوسنا وقبل كلامنا، احنا بنعرف نصرف وبنعرف نتكلم بس ما بنعرفش نعيش. خلينا اباء وامهات مثاليين بقدر الامكان في سن المراهق بقدر الامكان، لأن المراهق يبحث عن المثالية وده اللي تعمل. المراهق بيدور على البرفكشن، عاوز يبقى 10 على 10 وعاوز يشوفها ماشية على رجليها، هيشوفها فيك انت، مش عاوز يشوفها بره كمان، هو عاوزها بابا ومامته. ربنا يدينا نعمة ان احنا نسوق اولادنا في فترة المراهقة ونطلع بيهم بره الارهاق ويتمتعوا بحياة مقدسة في المسيح يسوع، له كل المجد والكرامة الى الابد امين. ناخد شوية أسئلة. سؤال بيقول الأب غير متواجد ولا متواصل ولا متفاهم معي، يعني سؤال من زوجة، لكن الحياة مستمر، ماذا أفعل وحدي مع ابني المراهق وأنا أعيش مع أبوه منفصلين في بيت واحد منذ سنين وهو منفصل عن أولاده ومش حاسس بفترة المراهقة؟ المراهق واعي وفاهم، ما ينفعش أن أنا أنكر عليه الحقيقة الموجودة، بمعنى يعني كأم حكيمة تقول لابنها أو بنتها في ظروف خلتنا ننفصل عن بعض، إحنا مش متفاهمين، إحنا بنصلي لبعض وده خطأ مننا إن إحنا ما نجحناش نكمل مع بعض بالشكل المثالي اللي المسيح طلبه مننا، إنما حبيبي خد مننا الحاجة الصح ما تاخدش مننا الحاجة الغلط، خد مننا الحاجة الصح. وطرف واحد حكيم مسيحي ناضج قادر انه يساعد اولاده المراهقين يطلعوا افضل ما يمكن، لانه خلي بالكم انه المراهق في الاول ممكن يشت كده ويتمثل بالحاجات الغلط اللي في والديه، انما في الاخر الخير يكسب والصح يكسب والفضيلة تكسب الرذيلة. فإذا كان شايف حاجة حلوة في مامته ممكن هو اللي ياخدها بعد كده، وإذا كان شايف عيب في أبوه ممكن يتحاشى ويتلافى ويكره العيب فيبقى ناوي أنه في المستقبل ما يقعش في العيب ده أبدا. يعني في ناس تسأل وتقول إيه، هو لازم الواحد هيطلع نسخة من أبوه؟ طب أبويا كان في عيب كبير في كذا. لا، ده ممكن يطلع نسخة عكسية، يعني العيب الجامد ده هو من كتر ما كره العيب يبقى عايش طول حياته مش عاوز العيب ده في نفسه، بس دي عاوزة وعي، والوعي يجي بالحوار وبالتفكير وبالصلاة وبالروحانية. يوم الواحد يبقى واعي ان دي حتة غلط في بابا انا هصلي له، بس انا مش عاوزة بقى زيه فيها. دي حتة غلط في ماما انا هصلي لها وبحبها، بس مش عاوز اطلع زيها في الحتة دي. هي ما عرفتش تحب بابا، ما عرفتش تحترمه، دي غلطة ماما. الولاد واعيين، المراهقين واعيين، ما ينفعش نقول لهم بابا وماما ما فيش احسن من كده وهم عمالين يأكلوا بعض، لا ما ينفعش. مع الاطفال الصغيرين يمكن ينفع، انما طبعا ما ندخلهمش زياده في مشاكل الكبار، لكن هم المفروض نحميهم من المشاكل ويبقى لهم دور عن طريق الوعي. هل ممكن بنتي في سن 15 سنه ارشدها والبنت تسمع مني؟ ولو قلت تقول ده كلام وخلاص؟ لا، ممكن لو كنت صاحبته. هي بتسمع لصاحبته، 15 سنة دي هتسمع قوي لصاحبتها. طب انت لو صاحبتها هتسمع لك، ولو صاحبتها تحكي معاها وتستحمليها وتتحكي وتخرجي، فما ينفعش يعني تبقي صاحبتها بالعافية. انما لو قريبة لقلبها وهي بتحترمك ومعجبة بيك في حاجات، طبعا هتسمع لك. ولو عندت وما عجبهاش الكلام، تأكدي ان الكلام قعد منه جزء جواها حتى لو قالت لا. والايام بقى لو الكلام ده مظبوط هتثبت لها ان كلام ماما صح. فقوله بس بطريقة فيها صداقة وفيها حكمة، ما تبقاش فيها عنف وفيها نقد مستمر. بناتي ما تربوش في الكنيسة منذ طفولتهم والان لا يريدون الاندماج في الجو الكنسي، ماذا افعل؟ مش هقول لك انها كانت غلط انه ما دخلوش الكنيسة اصغر من كده، وان كان ده فعلا، انما خلينا نلحق مدخل المراهقين للكنيسة كلمتين كبار، خادم وأب اعتراف. مدخل المراهقين للكنيسة خادم حل وأب اعتراف. فالمراهق من 8 سنين لغاية 20 سنة، منين ما يبتدي حتى لو ما كانش تعود، نحاول نربطه بخادم حلو أو خادمة حلوة تصاحبها وتقرب منها وتدخلها على الجروب أو المجموعة بتاعت سنها. في نفس الوقت لازم يبتدي العلاقة مع أب اعتراف، ولو أب اعتراف بقى قريب لقلب ولادنا ده هيشيل مشاكل كتير قوي وهيحميهم من حاجات كتير قوي. فكأم وأب أثروا شوية، يبقى بيدوروا بشدة على دول، دول أهم من أي حد، خادم الحل وأب الاعتراف. طبعا من خلال الخادم يبتدي دخول في مدارس الأحد والمهرجان والأنشطة والحاجات. إذا شعرت أن ابني يهمل كل شيء، بيكروت الصلاة والمذاكرة والهوايات، ماذا أفعل؟ أقعد معاه قعدة حلوة واتفاهم وأقول له بص حبيبي، الآية بتقول الرجل الأمين كثير البركات. الأمانة تخلي الواحد يعمل الحاجة بذمة. الصلاة اللي بكروتها مش هتديك روحانية كويس، والمذاكرة بكروتها مش هتدي لك تفوق، والهواية بكروتها مش هتخليك تطلع من الأوائل. اي حاجه بكروته مش هتجيب نتيجه حلوه، والاكل بكروته يجيب صحه مش كويسه. فانا بقنعه انه هدي شويه، ادخل للعمق شويه، تعالى نتعود، تعالى نقف نصلي مع بعض كلمه كلمه، خلينا نفكر في اللي بنقوله. فالتفاهم والقدوه والمحاوله، تفاهم والقدوه والمحاوله، ونبتدي نتغير. ابني 14 سنة وأخته 9 سنين ودائما يصر على تجاهلها ولا يعاملها جيدا. برضو دي بطمنك ساعات تبقى مرحلة. احذري من تمييز الأخ عن أخته والأخت عن أخوه، وحاولي توجدي مجال مشترك لأعضاء الأسرة كله، يعني أب وأم وطفلين يأكلوا مع بعض، يلعبوا مع بعض، يسافروا في العربية، يحكوا مع بعض، يفتحوا موضوع. لما يحسوا ان كل شخص منهم هم الاربعة مهم في رأيه في حضوره، دي حتة مهمة، دي رسالة للطفلين، انتوا محتاجين بعض، انتوا لازم تبقوا اصحاب. وفي نفس الوقت انا بشجعه انه يبقى مسؤول وحنين، يعني الراجل جواه ميل للحتتين دول، انه يبقى حنين ويبقى مسؤول. طب ما انا غذيها في ابني عشان يبقى بكرة حنين على مراته ويبقى مسؤول عنها. فانا اقول له خليك حنين على اختك هتحبك قوي، خليك مسؤول انت كبرت. فالحتتين دول موجودين في طبيعة الرجل او الشاب الصغير موجودين، عاوز اكبرهم. وطبعا لو الاب بيعمل الدور ده مع الام هتبقى الحكاية سهلة تتنقل، انه يكون عنده احساس بالمسؤولية وحنين على بنته ومراته. لو صممت بنتي ستة ابتدائي على رأيها في الفصل ولا أريد أن أحرجها أمام الفصل، هذا سؤال من خادمة، ولكنها لا تسمع الكلام. في أحيانا نفوت وأحيانا ما نفوتش، يعني ما ينفعش نسيب قيادة الفصل لبنت في ستة ابتدائي، لا ما ينفعش، لأنه كده تلخبط الدنيا. ستة ابتدائي لازم تبقى تلميذة مش مدرسة. إنما ممكن أفوت لها مرة وأخد برأيها عشان ما أكسرش بنفسها، لكن مش كل مرة. وفي نفس الوقت لو عاندت وأصرت لازم بعد الفصل أحتوي الموقف، أقول لها أنت شايفة أنك لما بتكسري الكلام وتقلبي الفصل دي حاجة حلوة تفرح ربنا؟ إحنا أصحاب، ليه بتعملي معايا كده؟ طب ما الرأي اللي أنت عاوزة تقوليه ما تقوليهولي وأنا ممكن أعمله من غير ما نوصل الفصل لكده. يعني الصداقة تعالج، لأن في بنات بيبقى عندهم أجريشن عاوزين يطلعوه بأي شكل، عاوزين يعلوا صوتهم، عاوزين يزعقوا من كتر الضغط النفسي اللي عندهم. فكل ده عاوز محايلة وعاوز احتواء وعاوز بوقت وقفة، مش كل حاجة تمشي بمزاجه. فهنا الحزم كمان له دور في القيادة لألا يهرب مننا القيادة. إزاي نقاوم تصرفات أولادنا بعد مرور فترة مراهقة ولا يزالوا مراهقين لأن القدوة غيبة؟ بصوا، مهما كبروا يفضل عندنا أدوات في التربية يعني لا يستعاض عنها. الصلاة مثلا، نفضل نصلي لأولادنا مهما كبروا. ابنك 25 سنة مش هتقعدي تقولي له اعمل وما تعملش، خلاص مش هيستقبل، إنما هتصلي له، كبر بس هتصلي له والصلاة هتربيه. الحاجة التانية النصيحة المتواضعة، مش بقول له اعمل وما تعملش، بقول له حبيبي انا شايفة رأيي انه اليوم كده متلخبط، لو قدرت توضى بوقتك شوية عشان تلاقي وقت للانجيل والصلاة بطريقة متواضعة مهذبة كأنه اقتراح، مش بقول له ده عيشة دي ده منظر بني ادم، لا الكلام ده ما بيجيبش نتيجة ابدا مع اولاد. لازم يبقى الكلام بطريقة متواضعة مهذبة، بالذات كل ما يكبروا هما ما يحبوش غير كده. الحاجة الثالثة القدوة، ان انا اكون بعمل الصح قصاده من غير ما اقول له حاجة، هو بدل شايف الصح كأني اتكلمت بالظبط، مش محتاج اتكلم، هو شايف، شايفك بتصلي، شايفك وديع متواضع بسيط مؤدب، خلاص بدل شايف الصح مفيش داعي للكلام، مش الكلام مش هيبقى له قيمة كبيرة بعد ما شافه. كمان الحوار والتفاهم بقى الهادي، انت ليه متضايق، انت ليه كذا، طب ما يمكن، ونبتدي ناخد وندي، فما نفقدش الامل حتى لو كبروا علينا شوية، لكن كل ما كان التعامل مع الصغيرين اسهل والنتائج افضل. ابن اختي عصبي جدا ويشتم ويكسر في البيت ان لم تنفذ رغبته، واختي عصبية ايضا، ماذا تفعل؟ انت جبت السبب، غالبا هو عصبي لان امه عصبية زيادة. انما لما توصل انه بيكسر في البيت، لا افضل ناخد رأي استشاري نفسي، لانه يكسر في البيت دي درجة عالية من الغضب، تخوف وتقلق وتخلينا لازم نشوف الموقف واصل لغاية فين. احيانا يكون في بداية مرض نفسي او اضطراب نفسي، وممكن يكون في ضغوط داخلية لازم تطلع، وإلا ممكن يأذي حد أو يأذي نفسه بعد كده، فالموضوع ما يتسكتش عليه. ماذا نفعل تجاه هوس أولادنا بالأغاني والمغنيين مع أنهم موجودين في أنشطة الكنيسة ومش بعيد عن ربنا؟ برضو الهوس بالأغاني سمة من سمات المراهقين، الموسيقى والأغاني يميل لها المراهقين أكثر من أي مرحلة في العمر. إنما أنا عاوز أقول برضو ناخدها بنفس المبادئ اللي اتفقنا عليها، طولة البال، التفاهم، الإرشاد، الاحتواء، أشد وارخي، والقدوة، وفوت في حتة وامسك في حتة وأقول له لا دي زيادة شوية، الخبط والرزع ده أقول له ما تنساش حياتك الروحية، طب اسأل أب اعترافك، طب اسمع تراتيل أكتر. يعني سياسة المنع والقهر 100% ممكن ما تنجحش، ممكن يتحداني أو يسمع من ورايا، وبعدين ممكن بالمناقشة أقول له طب الكلام اللي بيتقال ده أنت شايف أنه كلام يعني يستاهل الواحد يسمعه ولا كلام خفيف شوية؟ إحنا يعني ودنا متكلفة ما تسمعش الكلام ده خسارة. ممكن أقنعه بالراحة كده وأسيب الأيام تكمل. سؤال بيقول: ابني في الجامعة وبيعيش في مستوى فوق المتوسط ولكنه متمرد ويطلب نقود كتيرة فوق المستوى، وبيهدد لو لم أعطيه فلوس حتى يجاري أصدقائه الأعلى منه في المستوى. بصوا، كون ولادنا بيهددوا ده غير مقبول تماما، غير مقبول أن الابن يهدد والديه ويخوفهم عشان ياخد اللي هو عاوزه، ده ضد كل مبادئ التربية. فإذا وصل للتهديد ما تسمعلوش مهما حصل. هتقول لي هيأذي نفسه، حتى لو أذى نفسه هو هيأذي نفسه أكتر لو خضعت له بالتهديد، دي حتة تخوف. في نفس الوقت أنا بحطه في مستوى زي ما مكتوب فوق المتوسط وبفهمه بالراحة، هو أنت لما تجاري طب افرض لقيت واحد أغنى، هتفضل بقى تقول الأعلى والأعلى والأعلى، هتسرق بقى عشان تعيش؟ وليه تبص كده؟ ما انت ورا منك في 8 من 10 اقل منك، ليه لازم تبقى انت نمره واحد؟ ده صغر نفس. ما انت واثق في نفسك، ما انت متفوق، ما انت عندك كل الاحتياجات الطبيعيه، ليه لازم تلبس احسن؟ ليه لازم تركب عربيه احسن؟ وهو ده اللي هيديك قيمه في ذاتك، انت شايف قيمتك في الحاجات دي. طب ده انت تبقى فاضي خالص لو قيمتك في الحاجات دي، المتفوق احسن منك حتى لو فقير. يبقى انا بظبط له المعايير وبقف له وقف، مش همشي معاك في قولة التهديد. لو ما اديتنيش هعمل وساوي، خلاص اعمل وساوي، انت حر، دي حياتك، دي حياتك، انت بقيت كبير ومسؤول عن حياتك، عاوز تضيعها ضيعها، انا مش همسكها لك. حتة ان انا ارمي الكرة في ملعبه وحسسه بمسؤولية عن نفسه هي دي اللي بتعدله على فكرة. انما ده بتوصل ان الشاب يهدد والديه انا هسرق لو ما اديتونيش فلوس، طب اسرق وتسجل، ما ينفعش تيجي تقول كده. طبعا مع مراعاه ان يكون الاب والام معتدلين، ما هماش بخلاء قوي، ما هماش مسكين زياده. لو في اعتدال من البيت هنا لازم يبقى في وقفه حاسمه، لان اللغه دي غير مقبوله في التربيه. بنتي 12 سنه وابتدت تبعد عن والدها، وكان للأسف بيدلعها. وبتقول للأسف أنه سقط من نظرها. يعني طبعا مش صح أنه توصل الصورة إلى المستوى ده. أنت كزوجة فاضلة دافعي عن صورة الأب على قد ما تقدري، لكن كمان مش بطريقة أنه لا بابا ما بيغلطش، لا، بدل الغلط صريح قولي له انا عارفه ان بابا عصبي زياده، انا عارفه ان بابا ملوش حق في كذا. لان 12 سنه دي بنت واعيه، ما ينفعش نقول لها كل اللي جواكي غلط، لا، كده هتخسرك انت كمان كأم. فانا مش بهد صوره الاب، لكن بعدلها، بقول هو في حاجات كويسه وبيحاول يصلح من نفسه، في حاجات غلط، هنصلي للحاجات الغلط، لكن هنتعامل مع الوضع وهنحبه، ربنا بيحبنا واحنا فينا حاجات غلط، وكل ما بيحبنا بنتمتع بيه ونكبر ونتصلح. فاحنا لما نحب بابا اكتر هنصلح، هنساعده يتصلح. عاوزه نوع من الحوار الواعي الهادي مع الصلاه مع القدوه. وهي البنت بتاخد من امها على فكره، لو لقت الرفض من امها لابوها هي هتوصل للرفض. يعني تقول لك اذا كانت ماما رافضه بابا يبقى انا كمان هرفضه مع اي غلطه. إنما لما تشوف الأم بتحب جوزها بالرغم من تجاوزاته في بعض الأمور، هو ده اللي بيعلمها يعني إيه المحبة تحتمل كل شيء، محبة لا تطلب ما لنفسها، فبتتعلم المحبة الصح مش المحبة بالمزاج. آخر سؤال: ابني مش بيحب يروح الكنيسة لحضور القداس، وكل اهتمامه بالأفلام والأغاني، عمره 13 سنة ولا يريد أن يتكلم مع أب اعتراف يختاره هو، كيف عالج؟ الأفلام والأغاني لازم يتعمل عليها حدود، يعني إيه؟ في النوع وفي الوقت. يعني ما نقدرش نقول لا خالص، ما الوقت طويل عليهم. إنما لازم أوجد بدائل، أنشطة، رياضة، فنون، مهرجان في الكنيسة، اجتماعات، بحيث أن أقول له لا، الكمبيوتر أو التلفزيون عندك لفترة كذا بس، بعد كده مش هو الوقت ده بس، لكن بالعشر ساعات والخمستاشر ساعة لا، كده أنا بضيع ابني. في نفس الوقت بشجعه بالراحة على أب الاعتراف، مش بالزق والضغط. 13 سنة ما ينفعش معاه لازم قوي، لا ينفع برضو التفاهم. بشجعه بكون متفق مع أبونا، يا أبونا هو مكسوف أو مش متحمس، فلما يجي لك إيه يعني اصطاده، فأبونا لما يقابله حلو يصاحبه، خلاص كسر الحاجز النفسي اللي بينه وبين أب الاعتراف كبداية. وبعدين أوجد له مجالات أخرى مسلية، عشان لما يسيب التلفزيون يبقى عنده بديل. أشجعه يبتدي يقرأ، أجيب له حاجة رياضية في البيت، أنزله نادي الكنيسة بقدر الإمكان إن كان في نادي تاني، لكن ما أقولوش ما تعملش كده وما عندوش حاجة تانية تتعمل، وأنا كده أنا بعذبه. لازم أوجد له مجالات كتيرة يقدر يلاقي فيها نفسه، عشان ما يبقاش كمان مكبوت. ربنا يدينا نعمة في التعامل مع أولادنا المراهقين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.